السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا جل وعلا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأفاضل، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامج فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسداد والتوفيق، وأن يلهمنا من أمرنا رشدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد، بارك الله فيك وعلى في الدنيا وفي الآخرة قدرك وشأنك، وزادك الله علما وثباتا على الحق في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين يا ربي، وثبتك بالقول الصحيح في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين يا رب. شيخي لي عدة أسئلة. أولها، هل يعتبر ما قول الشرع والدين من الشيعة، وهل يعتبر الشيعة من الفئات وغيرها من الفئات الضالة، هل يعتبر في قول الله عز وجل الضالين في الفاتحة، أو وهل بغضنا لهم يعتبر من الولاء والبراء في الإسلام أم لا، وكيف نتعامل معهم وكيف نميزهم؟ هذا أولا. ثانيا، هل ما نراه الآن في بلد الإسلامية أو في إيران، ما نراه في ما حصل في مرقد الخمائنيين من التفجيرات، هل يعتبر هذا من انتقام الله عز وجل من هذا الرجل أم لا؟ وسؤال الثاني، سمعت أن حديث نبوي شريف يقول فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من تكلم في القرآن من عندي نفسه فليتبوأ مكانه من النار. ما صحة هذا الحديث؟ وإن كان صحيحا، كيف نوافق بينه وبين ما قام به العلماء الجلاء المفسرين لكتاب الله عز وجل من الصحابة ومن التابعين ومن العلماء الأهم وفضيلتكم في تفسير القرآن، والعلماء الذين أتوا بالجديد في القرآن في تفسيرهم بالقضايا العلمية أو بما وصل إليه الإنسان إلى الآن في العلم.
نعم. طيب، قطع الاتصال، جزاكم الله خيرا. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه،
تفضل يا أختي.
ايوه
تفضلي.
ام فاروق لو سمحت.
تفضلي يا اختي.
بالله عليك يا شيخ لا تسمعني وترد عليا في سؤالي، بالله عليك.
تفضلي بس باختصار، الله يبارك فيك.
حاضر. انا ام لثلاث اولاد.
نعم.
وبعدين كان ابوهم معايا مسافر بقالهم 18 سنة في ليبيا، ما نعرفش عنه حاجة. وبعدين انا اشتغلت خدامة واشتغلت ده ورحت المستشفى وربيتهم الثلاثة واتجوزوا. جات البنت اللي هي الوسطانية، بنتين وواد، البنت الوسطانية قالت لجوزها أنا بحب واحد، كانت متنقبة وكانت متخمرة وكل حاجة، واحد قدامنا، قالت له بحب واحد.
نعم.
قالت له أنا بحب واحد وعايزة أتجوزه، طلعت من جوزها وخدته.
وهي متزوجة؟
وهي متزوجة. قلبت عليا الدنيا 19 سنة يا سيدنا الشيخ، وأنا بألام بالعذاب والشقاء، وشفت الحلوة والوحشة والمرة وكل حاجة، وخدمت عشانهم.
طيب ايه السؤال اللي حضرتك يا حاج؟
ايوة السؤال، اللي انا اتطلقت واتجوزت اللي هو دوت وكله، وجات في الاخر بتقول لي اني انا ظلمتها، عشان انا قلت لها انت سبتي ولادك 5 سنين واربع سنين قلت لها سبتي ولادك وانا ما بحبهاش.
يعني السؤال بس ان هي بتقول لحضرتك انك ظالمة لها؟
ايوه.
طيب حاضر ساجيبك ان شاء الله. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد وفي كل العاملين على القناة يا رب.
آمين آمين.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. هل من يقول اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وعدد الخلائق من لدن آدم إلى أن يرسل الله الأرض ومن عليها، هل بذلك بتحسب له الصلوات بهذه الصيغة عدد الخلائق أم لا؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، هل دعاء ختم القرآن بدعة أم لا؟
حاضر. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
نعم. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام يا شيخ. لو سمحت يا شيخ انا احب اسال، انا متزوجه من 5 سنوات والاطباء لم ينجب اطفال انا وزوجي، والاطباء نصحونا بطفل الانابيب فبحثنا عن طبيبة مختصة فلم نجد، فما رأيك يا شيخ؟ يعني في كل البلاد لم نجد طبيب مختص هناك إلا الرجال، ونحن توكلنا على الله وقلنا لو لم نجد طبيبة لم نقوم بهذه العملية، برغم أن الأطباء قالوا لنا يعني الإنجاب بطريقة طبيعية إلا بإذن الله سيكون، إلا أنه صعب يعني وهناك حالة حكم. ونسأل من نسأل يا شيخ الدعاء لو سمحت.
حاضر. طيب أسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة إن شاء الله. أجيبك بإذن الله. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أبي؟
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا من مكن لك الله في الأرض؟
الله يسترنا وإياكم، ربنا يحفظكم.
فليس التمكين أن تحرز أرضا، ولكن التمكين أن تحرز كلام الناس أو قلوب الناس.
اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص.
يا شيخ أنا سامحني إن أطلت عليك، فوالله هذه أول مرة أتصل بك.
تفضل يا
أخي. وأنا ابنتك نهلة من الشرقية.
أهلا وسهلا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، ونحن لا نستطيع مكافأتكم على هذه الجهود الطيبة التي تقدمونها، فنترك مكافأتكم إلى الله عز وجل.
الله
فهو الله. الجواد الكريم.
آمين.
أنا أود أن أترك سؤال يا شيخ، فنحن أمة الاستثمار بالوقت.
نعم.
كيف كان التوفيق بين قول الله تعالى في سورة النجم فلا تزكوا أنفسكم وبين قول الله تعالى في سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث؟
نعم.
ولي سؤال آخر، ما معنى قول الله تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة؟ هل معنى ذلك أن الإنسان يأتي يوم القيامة كما خلقه الله بدون ثياب، أن يأتي يوم القيامة بالنقص الذي خلقه الله تعالى في خلقته؟ ولي سؤال آخر.
نعم.
هل تعلق الأطفال بالإنسان يعد من حب الله له؟ وما علاج الخوف والقلق؟
طيب.
ووالدتي تقرئك السلام وبالله عليك يا شيخ، ادعي لها وادعي لوالدي أن يرزقهم الله بالصحة والعافية وأن يرزقهم زيارة بيت الله الحرام. وفي أختي حملتني أمانة، الأخت أم محمد، تقول لك ادعي لها وادعي لأولادها.
الله يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة في جنة النعيم، جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا سعيدة جدا وبتكلم حضرتك.
الله يسترك يا مرحبا.
أنا ليا 3 أسئلة يا شيخ ورجاء خاص في الآخر هقوله.
نعم.
السؤال الأولاني، الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة بدر هو فدى الأسرى بالمال يعني، وربنا نزل له عتاب في القرآن الكريم، أني سورة بقى كان المفروض يستنى الوحي يعني، ولا هو عمل كده يعني فربنا نزل له عتاب، وفي أني سورة العتاب اللي نزله له يعني، ونزله له ليه يعني؟
حاضر.
السؤال التاني يا شيخ، إن والدي توفى فبتعلي فلوس فحطتها في البنك، فأطلع عليها فوائد، أطلع عليها يعني زكاة وكده؟
حاضر.
والسؤال الثالث يا شيخ، لما بقرأ القرآن وكنت لابسة ملابس عريانة يعني، حرام ولا حلال؟
حاضر.
والرجاء بقى الأخير يا شيخ البرلون من حضرتك بارك الله فيك، احنا عايزين، انا ما كنتش محجبة وما كنتش بقرأ القرآن خالص، فالحمد لله انتزمت وحياتي حجبته وسبت شغلي بسبب الحجاب والله يا شيخ. وفي بقى البرنامج اللي هو اقرأ وارتقي بتاع الشيخ مصطفى بصرت، عايزينه حلقتين يا شيخ عشان احنا بنستفيد منه يعني، وبيقرأ الآية في الآخر وكده. لو سمحت يا شيخ، ويبقى هو والشيخ أشرف يبقى كده تمام قوي، وان احنا نعرف القرآن أكتر ونستفيد منه.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، تجعلنا لكم من أهل القرآن. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
والله نشهد الله عز وجل أن نحبكم في الله.
حبك الذي أحبتنا فيه.
أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
آمين آمين.
والله يا شيخنا يعني نحسبك يعني أنت في هذا الزمن يعني حسنة الزمان.
الله يستر. الله يسترنا وإياك، ربنا يسترنا وإياك.
وحسبك والله ابن تيمية هذا العصر.
لا والله ما حصلت نعله، والله يكرمك.
أسأل الله عز وجل أن يحفظك.
الله مصرنا يا رب. هنروح فين جنب ابن تيمية ده؟ أنا مش عارف إلى الآن، أخلص قراءة مجموع الفتاوى بس قرأته.
الله قدرك يا شيخ.
ربنا يسترنا
وإياك. الله
الله يحفظك.
تفضل. معرضك ابنك يا عبد الرحمن البحر الأحمر.
مرحبا بك أخ مجد، تفضل.
أحببت والله أن أسلم عليك.
جزاك الله، ربنا يحفظك، وأسأل الله أن يكتب لكم النجاح والتوفيق. جزاك الله خيرا.
وياكم
شيخنا. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. أجد الله إني أحبك في الله يا شيخ.
حبك الذي أحتني فيه.
والله نفسي أقبض رجليك والله.
الله يرفع قدرك، أعزك الله.
أنا عايزك تدعي لي يا شيخ بالله عليك.
الله يفرج كربك ويكشف همك.
الله يبارك فيك
ويصلح حالك ويهدئ بالك.
الله يبارك فيك يا شيخ، بارك الله فيك.
آمين.
ماشي، شكرا.
السلام عليكم. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
وإياكم.
لو سمحت يا شيخ محمد عندي سؤالين.
نعم.
ما حكم النقاب؟
أيوة. الثاني. السؤال الثاني.
حكم النقاب، هل النقاب هو الذي يظهر منه العينين؟
طيب إيه السؤال الثاني؟
هل النقاب هو الذي يظهر منه العينين؟
ايه السؤال الثاني؟ خلاص ده السؤال الاول.
ما هو السؤال الاول حكم النقاب.
طيب وصفته يعني. ماشي حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا يعني مخطوبه من فتره يعني، وحاسه ان خطيبي يعني هو الحمد لله مؤدب وطيب، اهله ملتزمين وكده، بس انا حاسه ان هو يعني كسول في امور الدنيا والدين، يعني حاسه ان هو في امور الدنيا ممكن هو بيغيب من شغله من غير سبب او كده، وخايفه ان دوت يكون مثلا يعني ربنا ما يباركلوش، يكون الراتب بتاعه دوت مش حلال يعني بسبب ان هو بيهمل فيه. وكمان في امور الدين ان هو حاسه ان هو مش بيهتم بحفظ القران او تعلم العلم الشرعي او كده، يعني انا مش يعني مش خاتمه قران او كده، بس يعني كنت بتطلع لحد يعني يرفعني معايا. انا حاسه دلوقتي ان انا مش مركزه في طلاق، او مش عارفه احفظ زي الاول قبل ما كنت مخطوبه يعني.
طيب.
ويعني مش عارفه كده اكون انا يعني لو سبته اكون انا يعني انا بعد اخذته على بعد استخاره يعني، كنت استخرت ربنا قبل كده، وكنا انا بدعي وصلي استخاره وصلي صلاه حاجه بحيث ان انا مرتاحه، وترجع افكر في موضوع الشغل ده احس ان انا تعبانه. فبالله عليك يا شيخ ادعي لي ان ربنا يسر لي الخير يعني.
امين. اسال الله ان يقدر لك الخير الذي يرضيه عنك. اسال الله ان يقدر لك الخير وان يستر بناتنا في الدنيا والاخره. طيب استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
هو طبعا بعد وفاه شيخنا الجليل محمد الشعراوي الواحد كان خايف ان ما يظهرش شيوخ بجلاله. معايا؟
اي نعم.
فالحمد لله انا بشكر ربنا ان حضرتك موجود.
الله يبارك
فيك. والشيوخ الافاضل كلهم موجودين.
الله يبارك فيك.
والحمد لله الف حمد والف شكر على وجودكم وقناه الرحمه.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
انا مش عايز اقول لحضرتك انت عملت فيا ايه، الحمد لله يعني ده فضل من عند ربنا.
الله يسترك في الدنيا والاخره.
ان انا كنت بشرب وكنت بهلس وكنت بلخبط وكنت بعمل حاجات كتير قوي وحشه.
الحمد لله. اللهم
انا يعني انا بشكرك، بس هو في حاجه انا معايا عايز بس اكلم حضرتك عليها.
نعم.
انا شغال في مجال السياحه.
نعم.
وبعدين انا اغلبيه فلوسي او الدخل اللي انا بدخله حرام، يعني مش حرام ان هو في مجال السياحه، حرام ان انا يعني بعمل مصالح وبعمل حاجات كده في مجال الشغل بتاعي، وانا تعبان جدا لان انا اتجوزت والحمد لله ربنا رزقني بولدين، فكل ده انا عايز اخلص منه بس انا مش قادر لاني انت عارف ظروف الحياه وانا ما عنديش شغلانه ثانيه اشتغلها.
نعم.
لكن انا دلوقتي مصمم على الصلاه ومصمم على العباده ومصمم على قيام الليل ومصمم على كل شيء كويس.
نعم.
بس انا مش عارف اتخلص من الموضوع ده.
يعني انت حضرتك بتسال عن المال اللي انت حصلته الفتره الماضيه؟
ولحد دلوقتي انا لسه شغال في نفس المجال.
لكن طبيعه عمل حضرتك حرام ولا حلال؟
لا حلال.
طيب الحمد لله. طيب
لكن هي فلوس الدخل اللي ليا يعني انا
داخل فيه
حرام.
داخل فيه حرام ولا كله حرام؟
لا داخل فيه حرام.
طيب حاضر.
لان انا مرتبي هيبقى ضعيف لو انا ما خدتش كده هيبقى مرتبي ضعيف جدا مش هعرف ان انا اعيش.
طيب حاضر. نسأل الله أن يرزقنا وإياك الحلال الطيب وأن يوسع علينا وعليك بما يرضيه. طيب نستقبل السؤال الآخر. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يجزاكم خير، كيف أمثالكم؟
وإياكم الله يرفع قدرك.
طال عمرك في سؤال، في عندنا بنك ربوي.
نعم.
راتب التقاعدي من عن طريقه.
نعم.
ويعطي قروض يبيعك أخشاب.
ويعطي قروض.
إي قرض.
نعم.
سد على الأقساط. يحولك للتاجر. إذا بغيت إذا أنت تستلم الخشب وتبيعه أو التاجر يبيعه لك.
نعم.
ما أدري يعني إن التاجر يبيعه وإن البنك ربوي يعني يجوز ناخذ منه قرض.
طيب حاضر. أستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ محمد؟
أي نعم. تفضل.
انا كنت عايز اسال حضرتك يعني او انا بطلب من حضرتك اني انك تتكلم عن فتره الشباب بالنسبه للمراه.
نعم.
او انا سؤالي يعني كنت عايز اسال انا بالنسبه لي شخصيا حاليا عمري 33 سنه.
نعم.
وحياتي هي كلها بيتي وزوجي.
نعم.
قبل فتره الزواج طبعا انا يعني مش هقول كنت متبرجه بس ما كانش عندي الوعي الكافي.
نعم.
اللي انا حاليا فيه دلوقتي الدين الحمد لله.
نعم.
وربنا اكرمني وانا عندي 18 سنه وتزوجت من رجل فاضل وارتديت النقاب وزوجي رجل محترم جدا وفاضل جدا والحمد لله.
نعم.
يعني انا حاليا حياتي هي بيتي وزوجي واولادي وتعليم اولادي.
نعم.
انا سوف اسال عن فتره الشباب عن فتره شبابي. فهل ده يكفي
بعد ربنا؟ طيب حاضر. جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك حضرتك.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. حضرتك احنا يعني كنا فاتحين ايه لعده فروات اللي هي بتاع الافراح والمواتم والحاجات دي.
لا لو تكرمت ارفع صوتك شويه.
حضرتك كان عندنا عده فروات اللي هي بتاع الافراح والمواتم.
عده صالات؟
فراشة.
فراشة اي نعم.
كهرباء اللي هو الشغل اللي بتعمل في الافراح لوند وكراسي وترابيزات.
نعم نعم.
فربنا الحمد لله تاب علينا منها وبعناها يعني.
نعم.
فوالدنا حب يجددها.
نعم.
يعني انا بما اني كنت اشتغلت فيها 3 سنين فشفت فيها حاجات كتير ان هي يعني حاجات محرمه كتير.
نعم.
يعني مثلا ترابيزات بتحط عليها بيره خمره اكل ويقع على الارض الكلام ده كله مسرح برضه رقاصه وفرقه تطلع عليه وكده فقلت له يا حاج بلاش من المهنه دي. فهو جه ايه مجددها تاني قلت له يا حاج انا مش هشتغل معاك فيه.
لا.
لو انت عايز تعملها على اساس ما تقولش لي لا ده انا عاملها ليك وانت انا مش هشتغل معاك فيها تاني.
لا.
فقال لي ايه انت حر. فجه عملها وبعد ما عملها وكده فقال لي ايه انت لازم تيجي تشتغل معايا والا انا اكون مش راضي عنك.
لا.
قلت له لا طب اللي يحكم عليا وعليك ناس تكون حافظه كتاب ربنا.
جزاك الله خيرا.
فايه قلت له مثلا نروح دار الازهر.
لا.
رحنا هناك وفي ناس يعني ايه قالوا لنا انها حلال.
نعم.
فانا ما اقتنعتش بالكلام ده وبرضه ايه راح جاب واخدني في الدراسه اللي هي دار الافتاء دي.
نعم.
قابلنا النائب اللي هو بتاع نائب مفتي الجمهوريه. فحضرتك برضه قال لي ان هي ايه حلال. وبرضه في مشايخ كتير زي ما قالوا حلال في مشايخ كتير قالوا حرام. فهو متعلق باللي قال حلال وانا متعلق باللي قال حرام بس انا يعني في قلبي انا وفي دماغي ان انا يعني باللي انا شفته ان هي فيها حاجات هرمونات كتيرة قوي.
طيب ربنا يبارك فيك، سأجيبك اليوم ان شاء الله. ان شاء الله تتابع الحلقة وستسمع الجواب بإذن الله تعالى، وأرجو أن تكون جالسا إلى جوار والدك. طيب سأستقبل اتصالا أخيرا للإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
حياكم الله.
أسأل الله تبارك وتعالى أن تفتح لفضيلتكم أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شيء.
أعزك الله وإياك.
وأن يرفع قدرك في الفردوس الأعلى.
وإياك، الله يبارك فيكم.
وما كان اتصالي إلا من أجل أن أدعو لفضيلتكم، وهذا أقل واجب، وجزاكم الله خير.
شكر الله لك وزادك الله فضلا، وجزاك الله عنا خير الجزاء. وأسأل أن أجمعنا وإياكم جميعا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب اسمحوا لي أن أجيب على الأسئلة التي عرضت علي في حلقة اليوم، وعندي مجموعة أخرى من الأسئلة في حلقات ماضية كنت نسيت الإجابة عنها ثم ذكرت بها، فأسأل الله أن يوفقني للإجابة على ما تبقى عندي من أسئلة الحلقات الماضية، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السؤال الأول التي اتصلت أختنا وسألت فيه عن الشيعة، والجواب لقد فصلت القول قبل ذلك في الشيعة في شريط بعنوان الشيعة والقرآن، الشيعة والسنة، الشيعة والصحابة، الشيعة والعقيدة، ونقلت من كتبهم المعتبرة، من كتب أئمتهم المعتبرة. ولا شك ولا ريب أن خلافا كبيرا في الأصول بين الروافض أو الشيعة وبين أهل السنة، ومن قال بأن الخلاف مقصور على الخلاف المذهبي فعليه أن يراجع من جديد الكتب وأن يكلف خاطره لمعاودة القراءة والبحث ليقف على أصول، على خلاف في الأصول لا في الفروع فحسب. ومع ذلك لا أعلم أن علماء أهل السنة كانوا يكفرون عوام الشيعة، لا أعلم أن علماء أهل السنة كفروا عوام الشيعة أو عامة الشيعة، وإنما من تقام عليه الحجة ومن يقول كلاما مخالفا لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فهذا الذي يكفر عند علماء أهل السنة إن أقيمت الحجة عليه. كان ينكر مثلا براءة عائشة رضي الله عنها ويظل مصرا على اتهامها بالزنا، فهذا يكفره علماء أهل السنة لأنه يخالف ظاهر النص القرآني الذي حكم ببراءتها من فوق سبع سماوات. من يعتقد أيضا ويجادل في ذلك أن القرآن المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو القرآن الحقيقي، وإنما القرآن الحقيقي المنزل من عند الله كان عند علي رضي الله عنه ثم انتقل من عند علي رضي الله عنه إلى فاطمة رضي الله عنها، من اعتقد ذلك وجادل في ذلك وأصر على الاعتقاد به مع إقامة الحجة عليه وبيان الحق له، فهذا أيضا يكفر علماء أهل السنة إلى غير ذلك. أيضا من يعتقد في البداء، من يعتقد في البداء بمعنى أن الله عز وجل بدا له أشياء لم تكن بادية له من قبل ولم يكن عالما بها ولم يكن عارفا بها، من اعتقد أيضا هذا فلا شك أن أهل السنة يكفرونه هكذا. فلا بد من أن نفرق بين الذي يعلم والذي لا يعلم، بين علمائهم وبين عامتهم. فعلماء أهل السنة لا يكفرون عوام الشيعة، وإنما من اعتقد منهم معتقدا باطلا يخالف نص القرآن ويخالف نص السنة الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إن بين له وأقيمت الحجة عليه وظل معتقدا لهذا المعتقد الفاسد الباطل فأهل السنة تكفرونه، والأمر فيه تفصيل وقد بينت قبل ذلك. وأرجو من إخواننا إذا تكلموا في مثل هذا الباب أن يؤصلوا المسائل تأصيلا علميا، أن يؤصلوا المسائل تأصيلا علميا وأن يبينوا الحق بدليله. ونحن حين نتكلم عن هذه الأصول لا نأتي بشيء من عندنا أو بشيء من كيسنا، وإنما نستخرج هذا من كتبهم هم. وأرجو من إخواننا الذين يقولون بأن الأمر يعني يسير وبأن الخلاف هين أن يراجعوا ما كتب في كتب القوم، بل ما كتبه أكابرهم من أئمتهم وآياتهم وعلمائهم، ليقفوا على أن الخلاف خلاف جوهري في الأصول لا في الفروع. ولا شك ولا ريب أنها أي عالم من علمائنا وأن أي طالب للحق بإنصاف سيقف على هذا الخلاف. وأسأل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. لكن أود أن أضيف جزئية أخرى يعني ترتبط بهذا التأصيل المختصر جدا ارتباطا وثيقا، ألا وهو أن هذا الخلاف كان ولازال موجودا منذ قرون عديدة، أن هذا الخلاف في الأصول كان ولازال موجودا منذ قرون ماضية عديدة، ومع ذلك لا ينبغي أن يكون هذا الخلاف سببا لإشعال الفتن ولإشعال الحروب ولإشعال المعارك. هذه مسألة أخرى لابد من مراعتها، يعني لابد من أن نفرق بين تأصيل المسألة تأصيلا شرعيا وبين أن نتخذ هذا الخلاف سببا لإشعال فتنة في الأمة أو لإشعال حروب لا تقدر عليها الأمة ولا تقواها الأمة، بل لقد عاشت الأمة وهذا الخلاف كان موجودا ولا زال موجودا، ولا ينبغي على الإطلاق أن نتعامل معه تعاملا قد يشعل حربا جديدة في قلب هذه الأمة المسكينة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا سيما وأن أهل الباطل يتلمظون ويخططون ويحيكون المؤامرات لهذه الأمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمة التوحيد وأن يحفظ أهل السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما ما حدث في المرقد التي ذكرته الأخت فهل هذا انتقام من الله؟ يعني لا أستطيع أن أجزم بذلك، فهذا علمه عند ربي سبحانه وتعالى. فقد يحدث تفجير في مسجد من المساجد وفي قبر أحد من الصالحين، فلا ينبغي أن أقول أيضا بأن هذا أيضا انتقام من الله أو ابتلاء من الله عز وجل، فهذا أمر قدري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. وأنا لست مع تفجير أي مكان من الأماكن في أي مكان في أمة التوحيد أو في أي مكان آخر، لأن الكفار أو غير المسلمين ينقسمون إلى أربعة أقسام: كافر محارب، وكافر ذمي، وكافر معاهد، وكافر مستأمن. هذه أقسام غير المسلمين الأربعة ولا خامس لها. غير مسلم أو كافر محارب هذا يحارب كما قال ربنا تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما المعاهد أو الذمي أو المستأمن فله أحكام أخرى، لا ينبغي على الإطلاق أن نخالف هذه الأحكام الشرعية من منطلق حماسة فوارة أو من منطلق إخلاص صادق، فإن الحماسة والإخلاص وحدهما لا يكفيان إلا إذا انضبط بضوابط الشرع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأرجو من إخواننا أن يؤصلوا المسألة تأصيلا شرعيا وأن يقفوا على ذلك، على هذا الخلاف في الأصول لا في المذاهب لا في الفروع كما يردد بعض علمائنا وبعض مشايخنا. ولذلك يعني ذكر لي عالم من علمائنا المعاصرين ممن يتبنون قضية التقريب بين السنة والشيعة بأنه ذهب هنالك وجلس مع بعض أئمتهم الكبار وقال لهم كلاما واضحا، قال لهم: أرجو ألا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون هنالك أرضية مشتركة لنقف عليها معا لنتفاوض أو لنتناقش أو لنطرح كل مسائل الخلاف على بساط البحث، لنرى ما الذي ينبغي أن يتفق عليه وما الذي يجب على كل فريق منا أن ينبذه وأن يتخلى عنه. قال: فرد عليه كبير من كبرائهم وقال له: هذا دين نتقرب به إلى الله. فقال له: سب أبي بكر وعمر دين تتقربون به إلى الله؟ قال: نعم. قال: وحب الصحابة دين نتقرب به أيضا إلى الله جل وعلا. فنحن نحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نحب آل بيت الرسول، ولا ينبغي لأحد أن يصطاد في الماء العكر وأن يتوهم أن أهل السنة يكرهون آل بيت رسول الله، لا ورب الكعبة، بل حب آل البيت دين ندين به لربنا جل وعلا ونتقرب به إلى الله سبحانه. نحب عليا رضي الله عنه، ونحب فاطمة رضي الله عنه، ونحب الحسن والحسين رضي الله عنهما، ونحب العباس رضي الله عنه، ونحب ابن عباس رضي الله عنهما، ونحب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ونحب كل آل بيت سيدنا رسول الله ممن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وماتوا على التوحيد فهؤلاء نتقرب إلى الله بحبهم، بل هم الجزء الثاني من الثقلين الذين تركهما فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن وآل بيت رسول الله والعطرة النبوية الكريمة المباركة. نعم، نتقرب إلى الله بحب آل البيت، ولا ينبغي أن يظن أحد لا من أهل السنة ولا من الروافض أن أهل السنة لا يحبون آل بيت سيدنا رسول الله، بل ندين لله بحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. لكن ليس معنى ذلك على الإطلاق أن ننسب ما ليس لهم
لهم، أن ننسب ما ليس لهم لهم، وأن نتوهم أن الأئمة أفضل عند الله من الأنبياء، وأنهم معصومون من الخطأ، وأن يعلمون الغيب، وأنهم يعلمون ما لا يعلمه الأنبياء ولا يعلمه المرسلون، إلى غير ذلك من الأصول المبثوثة الموجودة في كتبهم. وأنا أعي كل لفظة أرددها، وأعلم أن كل كلمة أقولها ستراجع وستبحث وسيفتش عنها، ومع ذلك أقول بكل ثقة وبملء فمي هذا الكلام الذي أذكر بعضه الآن مبثوث موجود في أصولهم الكبيرة المشهورة المعروفة، حتى لا توهم أحد أننا نأتي بشيء من عندنا. فأنا أقول نحن نتقرب إلى الله بحب آل البيت وبحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونتقرب إلى الله بكل ما ثبت، بكل ما جاء في القرآن الكريم، وبكل ما ثبت بدليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما لا يجوز البتة بدعوى التقريب أن نتنازل عن أصولنا وأن نتنازل عن ثوابتنا. ثم لا ينبغي على الإطلاق أن يتوهم القوم أيضا أنهم مدعوون أو أنهم يستطيعون أن يتحركوا لتصدير هذا التوجه أو هذا المعتقد أو هذا المذهب لكل بلاد المسلمين أو لكل أمة التوحيد من أهل السنة والجماعة. فهذه شنشنة خطيرة، وأنا أقول بملء فمي بفضل الله تبارك وتعالى على سبيل المثال هنا في بلادنا في أرض مصر، أرض مصر أرض لا يمكن على الإطلاق أن تقبل بذرة التشيع أبدا بفضل الله. قد يتأثر فرد أو مجموعة من الأفراد التي لا يتصور أحد من الخارج أن الأمر أصبح ظاهرة، لا، فنحن هنا بفضل الله نتابع ونعلم، نعلم ما يجري على أرضنا وفي بلادنا. لم يصل الأمر إلى حد الظاهرة، قد يتأثر فرد أو مجموعة من الأفراد من باب اقتصادي، من باب مادي، من باب الحرص على المال، من باب الحرص على الدنيا، من باب الحرص على امرأة، إلى غير ذلك من أمور الشهوات وأمور الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لو قبلت أرض مصر بذرة التشيع لقبلتها أثناء العهد العبيدي وأثناء حكم الفاطميين الذين حكموا مصر قرونا طويلة، ودخلوا تحت عباءة حب آل بيت رسول الله، وأهل مصر مفطورون على حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حين تجلس مع واحد منهم ولو كان رجلا قد تجاوز 70 من عمره، لأتحداك إن سببت أبا بكر أمام عينيه وبين يديه دون أن يحطم رأسك بقدر ما يستطيع وبكل ما يملك. لا يسمح مسلم ولو كان سكيرا ولو كان عربيدا أن يسب أحد أمامه صحابيا من أصحاب رسول الله، وعلى رأس هؤلاء الإمامان الجليلان والشيخان الكبيران أبو بكر وعمر. لا يسمح مسلم مهما كان إيمانه ومهما كان ضعف يقينه بسب أصحاب بيت رسول الله. ونحن أيضا كأهل السنة لا نقبل البتة على الإطلاق لأي أحد أن ينال من آل بيت سيدنا رسول الله ولا من أصحاب رسول الله. فنحن نحب آل البيت ونحب أصحاب النبي ولا نفرط في حب أحد منهم، ونذكر وبالخير نذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فحب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. هذا معتقد أهل السنة، وقد أصل هذه الكلمات التي ذكرتها آنفة الإمام الطحاوي في عقيدة المشهورة، ألا وهي العقيدة الطحاوية، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأمة وأن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما السؤال الثالث، كيف أجمع بين حديث من تكلم في القرآن من عند نفسه فليتبوى مقعده ومكانه من النار؟ هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما إنه كلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لفظه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بغير علم، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. وهذا حق، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيح في صحيح البخاري وغيره حديث عبد الله بن عمرو: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فإذا كان الكذب على رسول الله عن عمد يبوئ صاحبه جهنم وبئس المصير، فكيف بالكذب على الملك القدير؟ كيف بالكذب على الملك القدير؟ إذا كان الكذب على البشير النذير يودي بصاحبه إلى النار وبئس المصير، فكيف بالكذب على الملك القدير سبحانه وتعالى؟ نعم، فالكذب على الله حرام، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام في دين الله، بل إن الكذب على الله والقول عليه بغير علم أخطر من الكفر وأخطر من الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، المرتبة الثانية مراتب التحريم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، المرتبة الثالثة مراتب التحريم، والمرتبة الرابعة والأخيرة والخطيرة: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والكذب على الله بغير علم والكذب على الله جل وعلا أخطر من الكفر بالله وأخطر من الشرك، لأن الكافر ضار لنفسه، أما الكذاب على الله والمتقول على الله بغير علم ضار مضر وضال مضل، ضار مضر وضال مضل، يعني يضر نفسه ويضر غيره، ويضل نفسه ويضل غيره، ويؤذي نفسه ويؤذي غيره. فلا ينبغي على الإطلاق لعاقل يحمل عقلا في رأسه أو في قلبه، وهذا أقرب إلي وإلى قلبي وإلى فهم لكتاب الله وسنة رسول الله، لهم قلوب لا يفقهون بها، فالفقه في محله القلب، فإن كان له يعني فقه في قلبه عليه ألا يكذب على الله وألا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان الكذب على الرسول حراما فلا شك أن الكذب على الله أشد حرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليه فلا حرج أن يتكلم العلماء وأن يتكلم الصحابة والتابعون وتابع التابعين والأئمة من بعدهم والعلماء ليومنا هذا في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يبين الحق بدليله، بشرط أن يكون المتكلم في كتاب الله والمفسر لقرآن الله حافظا للقرآن الكريم، عالما بأصول اللغة العربية، فاهما لمصطلحات العلماء، عالما بالقواعد الكلية كالمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ وقواعد رفع الحرج ودفع الضرر، وفاهما للأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، مفرقا بين مناط الدليل وتخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط إلى غير ذلك من الأصول الكبيرة التي يجب أن تتوفر لمن يتحدث الآن في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم عليه أن يرجع إلى القرآن ليفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد تفسيرا لآية في كتاب الله فالمجمل قد يبين ويوضح ويفصل في موضع آخر من مواضع القرآن الكريم، فإن لم يجد فعليه أن يرجع إلى سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فلقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة من القرآن الكريم، فعليه أن يرجع إلى السنة المطهرة ليفسر القرآن بالقرآن، ثم ليفسر القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يجد تفسيرا نبويا فعليه أن يرجع إلى أقوال الصحابة الذين قال في حقهم عبد الله بن مسعود: والله ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا أي الإبل لركبت إليه. وهو الذي قال أيضا: إن من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الشاهد أن يرجع إلى القرآن ثم إلى السنة ثم إلى أقوال الصحابة. قال الله تعالى في شأن الصحابة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير سبيل الصحابة المهديين الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لم يجد لتفسير الآية قولا عند أصحاب رسول الله فليراجع أقوال أئمة التفسير، فليراجع أقوال كمجاهد وقتادة وغيرهما، فليراجع أقوال أئمة التفسير، فإن لم يجد فليراجع أقوال أئمتنا كالأئمة الأربعة أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن حزم أو غيرهم من أئمة التفسير كالحافظ ابن كثير والإمام القرطبي والإمام الطبري والطاهر ابن عاشور والعلامة الألوسي والإمام الشوكاني إلى غير ذلك من أئمتنا وسادتنا وكبرائنا وعلمائنا ممن فتح الله تبارك وتعالى عليهم بمقتضى فهمهم للأصول العامة ولكتاب الله فمن أراد أن يرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن فليرجع إلى أضواء البيان للعلامة الشنقيطي، ومن أراد أن يرجع إلى تفسير القرآن بالآثار فليراجع تفسير الإمام القرطبي وهو شيخ المفسرين، وهكذا من أراد أن يراجع تفسير القرآن الجامع بين تفسير القرآن بالقرآن وبين تفسير القرآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال أهل العلم فليراجع تفسير الحافظ ابن كثير، ومن أراد أن يعتني بالجانب اللغوي في تفسير القرآن الكريم فليراجع كتاب التفسير للعلامة ابن عطية أو للعلامة الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير إلى غير ذلك. إلى غير ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أرى عددا ضخما جدا جدا من كتب التفسير المطولة التي تشتمل على مجلدات ضخمة تجمع بين تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وبتفسير القرآن بالآثار وتفسير القرآن بالسيرة وتفسير القرآن بالحديث النبوي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خدمة يعني التفسير خدمة عظيمة لا ينكرها إلا جاحد، والكتب الآن موجودة وجلها محقق بفضل الله تبارك وتعالى، وبين يدي عدد وثير منها، وجزى الله عنا علماءنا خير الجزاء. فلا حرج أن يتكلم العلماء بالعلم وبالفهم الدقيق والوعي العميق لكتاب الله كله، حتى لا يضرب عالم آية بآية، وحتى لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، وحتى لا يضرب القرآن بالحديث أو الحديث بالقرآن إلى غير ذلك. فالأمر يحتاج إلى فهم وإلى وعي وإلى صدق وإلى إخلاص وإلى توفيق وعون من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم التوفيق والإخلاص، فلا تعارض بين هذا وذاك، والله تعالى أعلم. الأم التي اتصلت بأنها ربت أولادها إلى غير ذلك، وتتهمها ابنتها التي تزوجت ثم طلقت تتهمها بالظلم، يعني هذه قد تكون مظلمة، وليس من الفقه ولا من الحكمة أن أجيب على سؤال أختنا الفاضلة، فكان من الواجب أيضا أن أسمع إلى ابنتنا، فربما يكون عندها من الحق ما يقبل وعندها من الباطل ما يرد. ولذلك في مثل هذه المسائل، في مسائل الخصومات، لا ينبغي على المفتي أو من تصدر لإفتاء الناس أن يتعجل بالإجابة على السائل في مسألة خصومة، وإنما الواجب عليه أن يسمع إلى خصمه، فربما يكون أحد الخصمين ألحن بحجته من الآخر، كما قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ولكن على أي حال، هذه نصيحة عامة لابنتنا أن تتقي الله في أمها التي ربتها وعملت في بيوت الناس من أجل أن تضمن لها التربية الطيبة الكريمة، فهذه نصيحة عامة لا علاقة لها بالفتوى. فواجب على ابنتنا أن تتقي الله في أمها وأن ترجع إلى أمها، وألا تتهم أمها بالظلم بصفة عامة، وإنما عليها أن تقبل رجلها وأن تقبل يدها وأن تقبل رأسها. فلا يجوز للبنت أن تعادي أمها أو أن تتهمها أو أن تستكبر عليها أو أن تستعلي عليها، حتى ولو كانت أمها كافرة كفرا أصليا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فكيف والأم مسلمة؟ كيف والأم موحدة لله جل وعلا؟ لا يجوز للابن أو للبنت أن يعامل والديه معاملة العقوق، أو أن تتهم البنت أمها بالظلم أو بالقسوة أو بالتقصير أو بالتفريط، وإنما عليها أن تذهب إليها وأن تتودد إليها وأن تدعو لها جزاء ما قدمت لها في طفولتها وفي صغرها، وجزاها الله خيرا، هي بذلت ما تستطيعه وما تقدر عليه. والله تبارك وتعالى قل فاتقوا الله ما استطعتم، وأنصحوا بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزمي رجلها يا ابنتي فثم الجنة، الزمي رجل أمك يا ابنتي فثم الجنة، ولا تتهمي أمك ولا تستعلي عليها. وعلى الأم أن ترحم ابنتها أيضا، فكما أطالب الأبناء ببر الوالدين فكذا أطالب الوالدين ببر الأبناء وبالإحسان إلى الأبناء، لأن العقوق إن صحت اللفظة قد يكون مشتركا بين الآباء والأمهات والأبناء، فقد يعق الوالد ولده وقد يسيء إلى ولده، وقد تعق الأم ابنتها وقد تسيء إلى ابنتها، وكذلك قد يعق الولد والديه بصورة أو بغير من صور العقوق، فقد يكون الخطأ مشتركا. والله تبارك وتعالى أسأل أن يملأ بيوتنا مودة ورحمة وبرا وصلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل دعاء ختم القرآن بدعة؟ لا أصل لدعاء ختم القرآن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان بعد ختم القرآن الكريم يجمع الصحابة رضي الله عنهم في المسجد النبوي المبارك ويدعو عليه الصلاة والسلام دعاء مأثورا ثابتا عنه، فلو فعل صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لحفظ عنه ولا أثر عنه ولا نقل إلينا، حتى لا أقول بطريق التواتر وهذا وارد، وإنما على الأقل حتى بطريق الأحد. لم ينقل إلينا هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا من طريق التواتر ولا من طريق الأحد، لا في حديث صحيح ولا في حديث صحيح لغيره ولا في حديث حسن لذاته ولا حسن لغيره ولا في حتى في حديث ضعيف، وإنما ثبت هذا عن بعض السلف، ثبت هذا عن بعض السلف. فقد ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا انتهى من قراءة القرآن جمع أهل بيته ودعا، جمع أهل بيته ودعا، فلا حرج ولا ريب في ذلك إن شاء الله تعالى. إن أنهى المسلم قراءة القرآن من المصحف وجمع أهل بيته ودعا الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن قراءة القرآن من أعظم القربات التي يتوسل بها إلى الله. خلي بالكم لأن قلت ده، قراءة القرآن من أعظم القربات التي يتوسل بها إلى الله، فالتوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع، التوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع، فلا حرج أن تتوسل إلى الله بقراءة القرآن، أن يعطيك ما تريد من خيري الدنيا والآخرة، يعني لا حرج عليك أن تقول اللهم إني أتوسل إليك بقراءتي لكتابك أو بقراءة القرآن أن تصلح لي أمري ديني الذي وعصمة أمري، وأن تصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأن تصلح لي آخرة التي، وأن تعطيني كذا وكذا من خيري الدنيا والآخرة. لا حرج عليك إن شاء الله تعالى أن تتوسل إلى الله بأي عمل من الأعمال الصالحة، وقراءة القرآن من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا حرج ما دام لك في ذلك سلف، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، والله تعالى أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في السماوات وعدد ما في الأرض إلى غير ذلك، فهل تحسب لي عدد الصلوات بعدد ما في السماوات وعدد ما في الأرض؟ الله أعلم، هذا علمه عند ربي سبحانه وتعالى، هذا علمه عند ربي سبحانه وتعالى، فالأمر لله عز وجل. وأسأل الله أن يرزقنا وياك الإخلاص والتوفيق، فما عليك أخي الحبيب إلا أن تخلص النية في الصلاة والسلام على سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يكتب الله عز وجل لك أعدادا محددة في عدد الصلوات على سيدنا رسول الله فهذا أمر موكول إلى ربي جل جلاله، لا أعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت تتضرع وتدعو الله، لأن الله اللهم صل، هذا دعاء، هذا دعاء منك، هذا توسل منك إلى الله وتذلل إليه وتضرع إليه أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على نبيه رحمة، فالصلاة في الأصل اللغوي بمعنى الدعاء، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، لأن بعض أحبابنا قد توهم وقال كيف يصلي ربنا على النبي، يعني كيف أركع ربنا على رسوله وكيف يسجد ربنا. لا يا أخي، لا يا أخي، هذا إن دل فإنما يدل على عجمتنا في اللغة وعلى بعدنا عن لغتنا الجميلة، لغتنا الباسلة كما يعني يحلو لأستاذنا الدكتور فتح جمعة نسميها، فهي فعلا لغة باسلة ولغة جميلة ولغة قوية، ولما لا وهي لغة القرآن الكريم الذي قال فيه رب العالمين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، وقال جل وعلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا. ولذلك أنا أتألم غاية الألم، غاية الألم لهذه اللهجة العامية المفرطة في عاميتها على شاشات الفضائيات الدينية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كثير من أحبابنا وأولادنا من طلبة العلم الصغار لا يحسنون أن يتكلموا إلا باللهجة العامية، وأنا أقول لهم أحبابي هذا خطأ، والله العظيم هذا خطأ، لو توهمت أن الناس لا يفهمون اللغة العربية التي أتكلم بها الآن فأنت تقلل من شأن الناس وأنت تقلل من شأن الأمة. ومن من المسلمين لا يفهم القرآن الكريم على الأقل بلغة مشملة، ليس بالضرورة أن يفهم كل لفظة من ألفاظ القرآن الكريم. ثم من يقول بأن الناس لا يفهمون النشرة الإخبارية؟ نشرات الأخبار على كل الفضائيات المحلية والخارجية لا تذاع إلا باللغة العربية ولا تقرأ إلا باللغة العربية. هل قال أحد من الناس معترضا على نشرات الأخبار بأننا لا نفهم النشرة لأن المذيع يقرأ النشرة باللغة العربية؟ ما سمعنا هذا. فلماذا يعترض على العلماء الذين يتكلمون باللغة العربية؟ أنا لا أختار الألفاظ المتقعرة والمتفيقهة والثقيلة التي لا يحسن أن يفهمها الناس، بل نختار الألفاظ الجميلة السهلة. وربنا سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين يقول جل جلاله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أمي وأمك وأبي وأبوك يفهم القرآن فهما عاما، ليس بالضرورة أن يفهم كل لفظة وكل كلمة من كلمات القرآن، لكن يستطيع أن يستوعب المعنى الإجمالي والمعنى العام، وهذا أمر جميل يكتفى به. ولذلك أنا أحذر أحبابنا وإخواننا ممن يفرطون في الحديث باللهجة العامية بدعوى أن الناس لا يفهمون. أقول لا، الناس يفهمون اللغة العربية بفضل الله جل وعلا. وأنا لا أتصور أن مسلما من المسلمين أو مسلمة من المسلمات من آبائنا وأمهاتنا لا يفهمون ما أتكلم به في كل حلقاتي، وأنا مصر بفضل الله ألا أتكلم إلا باللغة العربية. ومع ذلك ما اشتكى إلي أحد بفضل الله أنه لا يفهم، وإن ضاعت منه لفظة لا يفهم معناها فهو يفهم المعنى الإجمالي ويفهم المعنى الكلي بفضل الرب العلي سبحانه وتعالى. ثم أود أن أقول بأن الذي يفرط في الحديث بالعمية لا يعرف خطر الحديث باللغة العمية، لأن أعداءنا يريدون أن نبتعد عن لغة القرآن، يريدون لنا أن نبتعد عن اللغة العربية عن لغة قرآننا. فأرجو من أحبابنا وإخواننا أن يحرصوا على الحديث باللغة العربية، ومن كان منهم لا يحسن الحديث بها ولا يتقن قواعدها فما عليه إلا أن يجلس مع أستاذ من أساتذة اللغة. وقد فعلت أنا ذلك ولا أستحي أن أذكر ذلك، جلست بين يدي أستاذ من أساتذة اللغة أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، فهو بين يديه الآن، وقلت له اجلس معي علمني كيف أتكلم العربية، علمني كيف أنطلق بقواعد اللغة العربية دون تلعثم ودون تردد. والأمر ميسور بفضل الله على من يسره الله عليه، لكن يحتاج منا إلى جهد وإلى تصميم وإلى إرادة وإلى عزم وإلى صدق في النية وطهارة في السريرة والطوية لنرجع إلى لغة قرآن رب البرية سبحانه وتعالى. وأنصح أيضا إخواننا بقراءة كتب شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى على يد عالم من علماء اللغة، ليضبط له اللغة وليستفيد هو من هذه البلاغة ومن هذه الكلمات الرائعة الجميلة. وأيضا أنصح بقراءة كتاب روح المعاني للعلامة الألوسي، فهو من الكتب التي أحيانا أصرخ وأنا أقرأ بعض كلماتها لجمال هذه الألفاظ وعذوبة هذه الكلمات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى القرآن وإلى لغة القرآن ردا جميلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت التي سألت عن أنها متزوجة وتريد، أسأل الله أن يرزقها الذرية الصالحة، وتريد أن تجري عملية طفل الأنابيب، وهي لا تجد طبيبة في هذا المجال. أقول لهذه الأخت الكريمة: لا حرج عليك إن شاء الله تعالى إن ذهبت مع زوجك إلى طبيب مسلم مؤتمن في هذا الباب، لا حرج عليك إن شاء الله تعالى. فالأصل كما ذكرت قبل ذلك أن تبحث المسلمة في أي تخصص من التخصصات عن طبيبة مسلمة، فإن لم تجد فلتبحث عن طبيبة غير مسلمة، فإن لم تجد فلتبحث عن الطبيب المسلم. فلتبحث أيتها الأخت الكريمة مع زوجك مع محرم لك، ولا تدخلي على طبيب ولو كان مسلما مؤمنا تقيا وحده أبدا، فهذه خلوة محرمة. ده طبيب يا مولان، نعم أنا أعي ما أقول، هذه خلوة محرمة. ليس معنى أن المرأة المسلمة تدخل على طبيب أن تدخل بغير محرم وأن يغلق الباب عليهما بدعوى أنه طبيب. هو رجل، الطبيب رجل، ولا ينبغي أبدا أن يتصور مسلم زوج أو أن تتصور مسلمة زوجة أنه يجوز لها أن تكون وحدها في خلوة كاملة تامة مع طبيب بدعوى أنه طبيب. هذه خلوة محرمة في دين الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب بغير محرم، وليدخل معها محرمها أو على الأقل إن وجدت معها داخل الحجرة يعني أمها أو الممرضة أو إلى غير ذلك حتى لا تقع خلوة محرمة شرعا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قل لا يخلون رجل بامرأة، وجاءت لفظة رجل بصيغة النكرة التي تفيد الشمول والعموم، وجاءت لفظة امرأة نكرة لتفيد الشمول والعموم. يا لا تقل أنا ده رجل ملتحي، ده شيخ، شيخ يعني، والشيخ معصوم، هو الشيخ معصوم ولا الطبيب معصوم؟ الشيخ ليس معصوما والطبيب ليس معصوما، ده امرأة منتقبة هي المشكلة، منتقبة والله حتى لو لابسة خيمة، معصومة يعني المنتقبة دي ليست معصومة، ليست معصومة بل قد تضعف في الأخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الكلام ليس من منطلق نظرية المؤامرة التي نتهم بها في كل مرة نتحدث عنها، نتحدث فيها عن أصول من أصول سنتنا النبوية المطهرة. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. واعلموا يقينا أنه لا لم تحدث مشكلة ولن تحدث مشكلة قط، ما حدثت ولن تحدث مشكلة قط أو أزمة قط إلا بسبب مخالفة أيا كان حجمها ونوعها لهدي المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يقينا أي أزمة وأي إشكال يقع وأي فشل وأي ابتلاء وأي هزيمة، اعلموا يقينا أنه بسبب الإعراض عن منهج الله وعن منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. قال جل وعلا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالإعراض عن منهج الله وعن منهج رسول الله يسبب الحرج والعنة والمشقة، وليس كما يفهم البعض أن المشقة والعنة والحرج في الاتباع، لا والله، بل الرحمة والبركة والسعادة والسعة والرزق والفضل والخير وسعادة الدنيا والآخرة في الاتباع، في اتباع منهج الله واتباع منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا. أسأل الله عز وجل لابنتنا هذه أن يرزقها الذرية الصالحة وأن يجمع بينها بين زوجها دائما وأبدا على خير، والله جل وعلا قادر على أن يرزقهما بغير حاجة إلى هذا، لكن لو أخذت بالأسباب فلا إثم عليها ولا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداووا، وفي لفظ علمه من علمه وجهله من جهله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل من حرم من الذرية الصالحة من إخواننا وأخواتنا، أسأل الله أن يرزقهم الذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل كيف تجمع بين قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وبين قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. لا تعارض على الإطلاق بين الآيتين، فالمراد بقول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث أي الله تبارك وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته عليك. إن أنعم الله عليك فالله يحب أن يرى أثر النعمة، إن أنعم الله عليك بالمال فليرى الله أثر النعمة عليك بالإنفاق، بالبذل، بالصدقة، بالتوسعة على خلق الله وعلى عباد الله وعلى أهلك أنت. فأولى الناس بالتوسعة إن وسع الله عليك أولادك وأهلك، لأن صنفا بخيلا إن وسع الله عليه أمسك، وأمسك على أهله أولا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أهليكم. نعم، وسع على أهلك إن وسع الله عليك، فالدينار أو الجنيه الذي تنفقه على أهلك أنت فيه أجران، فيه أجران، أجر الصلة وأجر النفقة، فهم أولى الناس بالصلة وأولى الناس بأن يشعروا بنعمة الله عليك. لا تمسك ولا تكن بخيلا، فالبخيل بعيد عن الناس ولو كانوا أهله ولو كانوا أولاده، بل ربما يبغضه أولاده وتبغضه زوجته وتكرهه. فأدنى صفة وأقبح صفة في الرجل الذي وسع الله عليه أن يكون بخيلا، من أقبح الصفات في الرجل الذي وسع الله عليه أن يكون بخيلا. فأنفق ينفق الله عليك، كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. وفي الصحيحين أيضا ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينادي ملكان، يقول الأول اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمعنى وأما بنعمة ربك فحدث، إن من الله عليك بالعلم فحدث بالعلم، ذكر الناس بالعلم، لا تجلس وتقول العلم لا يأتي وإنما يؤتى له. يا حبيبي تحرك، النبي عليه الصلاة والسلام تحرك وعرض نفسه على القبائل وعلى الخيام وطردوه وقذفوه بالحجارة وسبوه ورموه ونسال الدم الشريف من جسده. لا، إذا من الله عليك فعلم الناس، علم الناس بأدب، وعلم الناس بتواضع، وعلم الناس بحب، ولا تتجرأ على الناس بإصدار الأحكام لأنك عالم، ولا تتجرأ على الناس بالتفسيق أو التكفير أو التبليع بدعوة أنك على علم. لا، بل العالم كلما ازداد علما ازداد انكسارا لله، وازداد ذلا لله، وازداد خوفا من الله، وازداد خشوعا لله. سئل الإمام أحمد: من العالم يا إمام؟ فقال إمام أهل السنة: ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، إنما العلم خشية الله. اللهم ارزقنا الخشية منك، اللهم ارزقنا الخشية منك يا رب العالمين. فالعلم خشية الله، مش العلم ان انا احفظ لمسألتين او 10 مسائل واتأسد واتنمر بها على خلق الله وعلى الناس وعلى عباد الله وعلى طلبة العلم في بعض المجالس. ليس هذا هو العلم. فكم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سأل الله أن يسترنا ويكون في الدنيا والآخرة. فإن من الله عليك بالعلم فحدث بنعمة العلم، إن من الله عليك بنعمة المنصب ونعمة الجاه ونعمة الوجاهة ونعمة المكانة فحدث بنعمة الله، وظف المنصب في خدمة الخلق وفي خدمة العباد. ما تظلمش الناس، ما تظلمش العباد، ما تتفننش في إذلال الخلق وإذلال العباد. وإن ترجع هات الإمضة الفلانية وبين ختم النسر، يا عم ما الختم واضحة أهو، إلى غير هذه التعقيدات والروتينات القاتلة. هذا ليس تحديثا بنعمة الله عليك. الله جل وعلا قادر على أن يسلبك منصبك، الله جل وعلا قادر على أن يسلبك منصبك وأن يحول عزك إلى ذل. وأنتم عارفين وأنتم تبعين، ما أنتم عارفين وأنتم تبعين كم من عزيز تشير إليه الأصابع وتشير إليه الأيادي، كم من عزيز ذل وأصبح ذليلا مهانا في السجون وغيرها، وطرد من بلده وطرد من أهله ومن بيته. اللهم ارزقنا وإياكم العزة بالذل إليه وحده، اللهم ارزقنا العزة بالذل إليك وحدك، هو ده العز الحقيقي. خلي بالك والله العظيم إلا هتعتز به سيجعله الله سبب ذلك وإهانتك إن كان اعتزازك به بعيدا عن عزتك وعزك بالله جل وعلا. أي شيء تعتز به بعيدا عن الله سيكون سبب ذلك ومهانتك. خلي بالك من دي، خلي بالك من دي. كل شيء تعتز به بعيدا عن الله سيجعله الله سبب ذلك وإهانتك ومهانتك. فقلب من ترائي بيد من عصيت، الله أكبر الله أكبر، قلب من ترائي بيد من عصيت، هذا الذي تنافقه وتداهنه وتتملق إليه وتعصي الله بهذا التملق والنفاق والمداهنة بدعوى أن تستميل قلب فلان إليك، اعلم أن قلبه هذا بين أصبعين من أصابع الله، والله وحده القادر على أن يوجه قلبه إليك بالحب أو بالبغض. ممكن اللي أنت بتتودد إليه وتتذلل إليه وتتملق إليه وتنافقه هذا يكون يعني سبب ذلك ويبغضك بغضا شديدا ويقول عليك في وجهك من ورائك: ده فلان عارف أنه أكبر منافق، أنا عارف أنه أكبر متملق. الله أكبر. نعم، اعلم أن السر سيجعله الله علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن لم تتب إليه سبحانه وتعالى من الشر ومن الذنب ومن المعاصي. أسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. روى البخاري ومسلم حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. أما قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، معناه لا ينبغي أن يزكي الإنسان نفسه بما ليس فيه، لا ينبغي أن يزكي الإنسان نفسه بما ليس فيه، وأن يظهر للخلق ما ليس فيه من التقوى والخشوع والقرب من الله سبحانه وتعالى. فهذا نوع من أنواع الرياء، وهذا نوع من أنواع النفاق. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإذا كانت الآية أيها الأفاضل قد نزلت في شأن اليهود، فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ، لكن العبرة بعموم اللفظ. نعم، يصح أن أقول لنفسي: لا تزكي نفسك يا ابن حسان، فالله جل وعلا وحده هو أعلم بتقواك، ويصح أن تقول لنفسك لا تزكي نفسك يا ابن فلان، فالله جل وعلا وحده هو أعلم بتقواك. ونصح أن نذكر بعضنا بعضا بهذه الآية الجليلة: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، فلا تزكي نفسك بما ليس فيك، أم نحدث الناس بما من الله بعليك من نعم. فلا تعارض بين هذا وذاك، وأرجو أن يكون الجواب واضحا، وأسأل الله لي ولكم القبول والإخلاص. الأخت تسأل عن قول الله تبارك وتعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. تسأل وتقول: هل يأتي الإنسان يوم القيامة بدون ثياب؟ نعم، والجواب نعم. وكما ذكرنا نفسر القرآن بالقرآن ونفسر القرآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون أو يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة لا يلبسون نعالا في أقدامهم، عراة لا يلبسون ثيابا على أبدانهم. يا رب استرنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين. الرجال مع النساء عراة عراة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ينظر كل منهما إلى الآخر الزهرة الجميلة التي ترعرعت في بستان الحياء. أم المؤمنين عائشة الحيية الحصان الرزان حبيبة سيدنا رسول الله التي كانت تستحي من الأموات، التي كانت تستحي من الأموات. إيه الموضوع؟ لما دفن الصديق رضي الله عنه في الحجرة الشريفة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أم المؤمنين تتفضل، يعني تخرج الحجرة النبوية بالفضال، يعني بثياب خفيفة، بثياب البيت أو بالثياب التي تنام فيها. وتقول أم المؤمنين عائشة: أقول إنما هو زوجي وأبي. زوجي تقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبي تقصد الصديق رضي الله عنه. يعني تلبس ما يسر الله لها من الملابس، وما اشتهت وما شاءت وما أرادت، لأنها لا يوجد معها في الحجرة أحد، وهم أموات يا سادة، وهم أموات. تقول إنما هو زوجي وأبي. تقول: فلما دفن عمر بن الخطاب والله ما خرجت إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب، وهو ميت، وهو ميت. اللهم ارزقنا الحياء. تستحي من الأموات، فأين من لا يستحيون الآن من الأحياء. اللهم ارزق نساءنا وبناتنا وشبابنا وأولادنا الحياء يا أرحم الراحمين. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم نعم، ولا خير في الحياة والله بدون الحياء، فالحياء خير كله. أسأل الله أن يرزقنا الحياء. الشاهد: نعم، تقول الرجال والنساء يا رسول. قال: نعم، الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، يحشر الناس عراة. طيب، عرفنا عراة، أما الغرلا يعني حفاة عراة غرلا. غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل ختانه، والصبي هو الصبي قبل أن يختتن، والختان من الإسلام، من الإسلام للرجال والنساء، للرجال وللنساء من الإسلام، وليس كما يقول البعض ليس من الدين ولا أصل له في الدين. لا لا، بل نقولها إرضاء لرب العالمين واتباعا لسيد المرسلين، على خلاف بين الوجوب والندب والاستحباب، هذه مسألة أخرى مقبولة، الخلاف يقبل هنا. أن يقول عالم بأنه ليس واجبا على المرأة، وأن يقول عالم بأنه مستحب أو مندوب، فهذا أمر مقبول، هذا الخلاف خلاف مقبول. أما أن يقال بأنه ليس من الدين فهذا مرفوض، والقول هذا هو الذي ليس من الدين، هو الذي ليس من الدين. وناعم أقول، أسأل الله أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد أيها الأفاضل أن غرلا جمع أغرل، لقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدة ووضع الكتاب إلى آخر الآيات. أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. ولله در القائل تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. هذا هو المراد. نعم يأتي الإنسان ناقصا يأتي الإنسان عاريا عاريا هذا هو أصح الأقوال كما سمعنا حديث النبي المختار في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هل حب الأطفال علامة على حب الله؟ أرجو ذلك أرجو ذلك بشرط أن يكون هذا الرجل يعني المحبوب من الصالحين وإلا فالأطفال قد يحبون ممثلا غير مسلم مثلا أو يحبون راقصة فالطفل لا يعي ولا يميز. أما إن تعلق الأطفال برجل من الصالحين المشهود لهم بالصلاح في الظاهر فيرجى إن شاء الله تعالى أن تكون هذه المحبة علامة خير إن شاء الله، لكن لا أستطيع أن أجزم وأن أقطع. وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أقصد معينا من الناس، وإلا فالمعنى المجمل أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا. الله أكبر. ويذكرك ربك سبحانه وتعالى، يذكر ربنا اسمك لجبريل، يقول الله يا جبريل إني أحب فلانا. وتصور أن يذكر اسمك من الملك جل جلاله ويعرفك ربك ويعرفك جبريل ويذكرك ربك ويذكرك جبريل يا جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه أو فأحببه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء في الملأ الأعلى ويقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم ينزل جبريل فينادي في الأرض في الأرض يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض. يبقى في قبول إذا تحرك هنا أو هناك أو هنالك يجد أن الله عز وجل قد رزقه قبولا بين الناس لا سيما بين أهل الفضل وأهل الخير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. وإلا فالمنافقون يبغضون المؤمنين. خلي بالك يعني إذا وجدت رجلا يبغض عالما من علماء أهل السنة المشهود لهم في الظاهر بالخير وإلا فالله أعلم السرائر، لكننا نحكم على الظاهر. اظهروا لنا أحسن أعمالكم والله أعلم بالسرائر كما قال عمر رضي الله عنه. فإذا سمعت رجلا يسب عالما من علماء أهل السنة من أهل الفضل والخير فاعلم بأن هذا الرجل فيه من النفاق ما فيه فيه من النفاق ما فيه إلا إذا كان جاهلا أو متأولا إلا إذا كان جاهلا أو متأولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب عباده المؤمنين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الفضلاء الأولياء الأتقياء الذين وضع الله عز وجل لهم القبول في الأرض إنه ولي ذلك والقدر عليه. فالأولياء الأتقياء الذين لا تخلو منهم الأمة الذين إذا تحركوا في أي مكان بين الناس وجدت الناس يذكرون الله بالنظر إلى وجوههم. يا رب اجعلنا منهم يا رب. هؤلاء هم الأولياء هؤلاء هم الأولياء الذين يذكر الله بهم وبالنظر إلى وجوههم وبالنظر إلى وجوههم وبالسماع إلى كلماتهم يذكر الله بهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب. وفي لفظ الباغون للبراء العنت أي من يبتغون العيب للبراء وهم يعلمون أنهم براء لكنهم يبحثون عن أي عيب ليعيب هؤلاء الأفاضل وليعيب هؤلاء الأتقياء الأولياء الأطهار. أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا الآخرة وأن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه. فلا شك أن حب الأطفال لهؤلاء الصالحين أرجو الله أن تكون على متخير، وحب المؤمنين لهؤلاء أرجو الله أن تكون على متخير في الجملة، لكن لا أستطيع أن أجزم يعني وأن أسقط هذا الحكم على معين من الناس، فهذا علمه عند ربي، لكن هذه أدلة عامة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والأطفال لا يجدون النفاق ولا يحسنون التملق ولا يحسنون الكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ما علاج الخوف والقلق بالإيمان؟ كلمة واحدة، الإيمان. تسرعت أوي يا مولانا كده وقطعت الجواب في كلمة. هذا قرآن، هذا قرآن. اللي يؤمن يطمئن، لا يقلق ولا خف. من حقق الإيمان رزق الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء أهل الأمن وأهل الهدى وأهل الطمأنينة وأهل السكينة. من هؤلاء؟ أهل الإيمان. شايف الآية، شايف القرآن؟ الله، والله العظيم لو عدنا إلى القرآن لاسترحنا وسعدنا في الدنيا والآخرة. ما فيش قلق عند المؤمن. ليه؟ العمر لا، على يقين أنه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلاص قضية مسلمة. الرزق لا 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 أبدا، والله ما يخشى أبدا من الرزق ولا يخاف أبدا من قلة الرزق أو ضياع الرزق أبدا. المؤمن والله أبدا لا يفكر في هذه القضية، لأنه على يقين مطلق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طيب خلاص فلان يضرني أو ينفعني؟ لا 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 لا، إلا بأمر الله جل وعلا. وإن يمسسك الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدر. خلاص القضية كده انتهت، يعني القضية منتهية تماما. المؤمن لا يخاف لا يقلق ولا يحزن أبدا. حقق الإيمان يا أخي، حقق الإيمان، وحقق الإيمان يا أختي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال جل وعلا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. اسمع اسمع، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف. هذا القرآن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضمة. فلا يخاف ظلما ولا هضمة، أي هضما لحقوقه. إذا حدث ذلك في الدنيا فليكن على يقين أنه ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، إلا زاده الله بها عزة. وإذا حدث خلل فليبحثوا عن إيمانه، إذا حدث خلل فليبحثوا عن إيمانه. أن بعض إخواننا بعض أحبابنا قد يتوهم أنه أكبر من أنه يبتلى لأنه مؤمن، وبعدين لما تقع بلية أو تقع مصيبة يتهم ربه جل جلاله يقول له أنا عبدك وأنا 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 لا لا لا، خلي بالك خلي بالك، أوعى تتجاوز قدرك وتتعدى حدك. أنت عبد وستظل عبدا للملك جل جلاله. فتش أنت في حقيقة إيمانك، فتش أنت. أما أبتلى أنا أهل للابتلاء، أنا بتكلم عن نفسي والله أهل للابتلاء، في تقصير في ذنوب في معاصي. سيبك من النفخة الكدابة دي، اوعى تفتكر انك عشان طلعت على فضائية وقلت كلمتين اصبحت فوق مستوى الخطأ واصبحت فوق مستوى النقص ومستوى الزلل. لا لا والله، وقد يؤاخذ العبد منا والعالم والداعية يؤاخذ، لان الله جل وعلا لا يحابي احدا من الخلق ولا يجامل احدا من الخلق. والله ما جامل ربنا نبينا. الله اكبر، معلش الكلمة قد تكون شديدة لكنها حق. اسمع يا أخي القرآن، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ده رب العز بيقول الكلام ده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال له ربه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا لتقلل النبي محمد، تقلل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال له ربه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وقال له ربه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. إلى هذا يقال للصادق لحبيب الحق جل جلاله لأشرف الخلق لأشرف الخلق لمن لا يعرف قدره البتة إلا الله إلا الله. فمش عاوز واحد فينا يغتر ويتنفخ نفخ كدابة، لا، قد يؤاخذ العبد منا حينئذ. لا يتهم لا يتهم السنن الكونية ولا القرآنية ولا النبوية ولا الربانية، بل يتهم نفسه هو، يتهم إيمانه هو في خلل معين، في تقصير معين، في ضعف معين، في إعراض، في ذنب معين. والذنوب درجات، في تفاوت في الذنوب، قد يكون ذنب هذا الزنا، وقد يكون ذنب هذا الخمر، وقد يكون ذنب هذا عدم قيام الليل، وقد يكون ذنب هذا نظرة لامرأة في الحرام، وقد يكون ذنب هذا كلمة، وقد يكون ذنب هذا غفلة، لا نظر ولا تكلم ولا، بس في غفلة عن الذكر، يبقى ده ذنب. في تفاوت. هو رب العزة يقول لقد تاب الله على النبي، ما هو الذنب الذي تاب الله فيه على النبي؟ لا خلي بالك عشان تتهم وتغلط غلطا كبيرة. ما في الذنب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لكن فيه تفاوت في الذنوب. أنت متصور أن ذنبي أنا سيكون كذنب المصطفى الصادق صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ لا يا حبيبي إطلاقا. حتى نفهم القرآن فهما دقيقا يليق بمراد الله ويليق بمكانة حبيب قلوبنا رسول الله عند ربه جل علاه. أسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. يبقى علاج الخوف والقلق الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. سؤال يقول: والدي له فلوس في البنك، هل أطلع عليها الزكاة؟ نعم، ابتداء أرجو الله عز وجل أن يكون هذا المال في بنك من البنوك الإسلامية، وقد تكلمت في هذه القضية مرارا وتكرارا، وهذا ليس كلامي كما أقول دائما، وإنما هو كلام علمائنا في المجامع الفقهية. فالبنك الإسلامي الذي يختلف في عقد تأسيسه عن البنك الربوي، ويختلف في وجود هيئة رقابة شرعية تراقب أوجه استثمار أموال المودعين، يختلف عن البنك الربوي الذي يؤسس أصلا على الربا، والذي لا توجد فيه هيئة رقابة لتراقب أوجه استثمار الأموال إلى غير ذلك. فلو كان المال في هذا البنك الإسلامي فلا حرج لمن اضطر إلى ذلك، وعليه أن يخرج زكاة هذا المال إن بلغ النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، وأن يحول عليه حول هجري كامل، فالحول الهجري يعني من رمضان لرمضان مثلا. وإذا كان المبلغ بلغ قيمة النصاب، يعني ما يساوي قيمة 85 جرامة من الذهب، فعليه أن يزكي هذا المال بمقدار 2.5%، يعني على كل 100 جنيه 2.5 جنيه. إيه 2.5 جنيه على كل 100 جنيه؟ 25 جنيه على كل 1000 جنيه. إيه 25 جنيه على كل 1000 جنيه؟ واعلم أن صاحب الفضل عليك هو الله سبحانه وتعالى، ولا تعامل ربك هذه المعاملة معاملة التاجر الشحيح، لا، عامل ربك بسخاء لينفق عليك مالك الأرض والسماء سبحانه وتعالى، فخزائنه ملأة لا تغيض. انظر ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يا ابن آدم أنفق عليك. فعلى الأخت السائلة أو الأخ السائل لا أذكر أن يخرج زكاة هذا المال، وإن كان في بنك الربوي فعليه أن يخرج المال من البنك الربوي، وأن يضعه في بنك إسلامي إن اضطر إلى ذلك، وإلا فالأصل أن يستثمر وأن يتاجر. فإن لم يكن له في التجارة ولا ليس من أهلها ولا يستأمن أن يعطي هذا المال لأحد يتاجر له فيه، فلا حرج أن يضع المال في بنك إسلامي إن اضطر إلى ذلك، ولا إثم عليه إن شاء الله تعالى، لقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم والله تعالى أعلم. ما حكم النقاب؟ ذكرت الكلام في هذه المسألة مرارا وتكرارا، ولا أحب أن أعيد، فأذكر أنني يعني قد تحدثت في هذه المسألة أكثر من عشرات المرات. الأخت تسأل تقول بأنها مخطوبة وخطيبها كسول في أمور الدين والدنيا، فهل لو تركته تكون آثمة؟ فعليها أن تنصح له، ولتعلم ابتداء أن علاقتها بهذا الخاطب علاقة المرأة الأجنبية بالرجل الأجنبي، عليها أن تعلم أنها أجنبية عليه وأنه أجنبي عنها، لأن بعض بناتنا يتوهمن أنه بمجرد أن دخل الشاب وخطب الفتاة من أهلها أصبح يحل له أن يذهب إلى البيت في أي وقت، وأصبح من حقها أن تجلس معه في خلوة تامة في أي وقت، وأن يخرج معها وأن تخرج معه، وأن يذهب معها إلى المكان الفلاني، إلى غير ذلك من العادات السيئة القبيحة التي لازالت توجد الآن في بعض البيوت. يقول لك ده الواد خطبها، ده أجنبي عنها يا والد الغالي ويا أم الكريمة، هذا أجنبي، هذا مجرد خالص خطب خلاص، يعني معناها أنه وعد بالزواج منها، فإن عقد عليها عقدا شرعيا صحيحا بالولي والشهود والإعلان أصبحت زوجا له، لا حرج أن يجلس معها وأن تجلس معه وأن يخرج معها وأن تخرج معه. وإن كان بعض أهل العلم من علمائنا يفرق بين العقد والبناء، يفرق بين العقد والبناء، يعني ما دامت البنت في بيت أبيها فلا ينبغي أن يتجاوز أولادنا هذا القدر وهذا الحد، فقد يحدث خلل أو خطأ ما لا يستطيع الشاب إصلاحه، فيوقع نفسه ويوقع البنت ويوقع الأسرة في حرج بالغ وفي حرج شديد. وأرجو أن يكون الكلام مفهوما واضحا. فنفرق بين أن تبقى البنت في بيت أبيها وبين أن تنتقل البنت من بيت أبيها إلى بيت زوجها. وأرجو من الآباء والأمهات في كل الأسر أن يسروا لأولادنا وبناتنا، أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإن أولادنا قد لا يستطيع الولد أن يتزوج وقد بلغ 30 من عمره، قد لا يستطيع الشاب أن يتزوج وقد بلغ 30 من عمره، وقد تصل البنت إلى 30 و33 ولا تستطيع الزواج لأن والدها متعنت، لأن والدها متعنت، كل ما يجي عريس يطرده، ليه؟ لأن طلباته كتيرة ما يقدرش على الشاب. شاب النهاردة بتخرج وبتوظف، لو قعد 100 سنة في الوظيفة مش عارف يتزوج إلا إذا رزقه الله تبارك وتعالى بأي رزق من هنا أو هناك أو هنالك، مش هيقدر. قال راجل موظف راتبه 500 جنيه هيتجوز إزاي؟ راتبه 1000 جنيه هيتجوز، راتبه 2000 جنيه هيتجوز إزاي؟ هيتجوز إزاي؟ هو أول ما بروح بيطلب منه أوضة سفرة وأوضة صالون وأوضة مطبخ وأوضة أنتريه وتلاجة 70 قدم وتلفزيون 60 بوصة، طب هيعمل إيه المسكين ده؟ هيجيب منين؟ هيسرق الشاب ده؟ لا خلاص مش عاوز أتجوز، وقد يكون سببا للسعي للحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا أبرر المعصية، لكن أتحدث عن الأسباب الحقيقية لانتشار الرذيلة والانتشار الفاحشة بسبب تعنت كثير من البيوت وكثير من الأسر في قضية الزواج، وبسبب إعراض كثير من أهل الفضل والخير عن مساعدة الشباب في قضية الزواج. يعني أنا أنصح الآن أهل الفضل وأقول يا أهل الفضل، المساجد كثيرة، المساجد كثيرة، بل والله لا تمتلئ المساجد في صلاة الجمعة إلا القلة القليلة لوجود خطيب مؤثر في الناس، وإلا فانظروا إلى جل المساجد سترونها خاوية، سترونها فارغة. فأنا أنصح أهل الفضل أن يوجهوا المال، المساجد ما شاء الله فيها وفرة، فيها وفرة، لا أقلل يعني من قدر بناء المساجد حاشا وكلا، وإنما أقول يعني إن وجه مكان فيه مسجد أو مسجدان أو جامعان كبيران، ومع ذلك بفضل الله لا يملآن بالكلية. لماذا نصر على أن نبني في ذات القرية مسجدا ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا؟ لماذا لا توجه هذه الأموال لبناء هذه المساجد الزائدة عن حاجة المسلمين في هذا المكان، إما إلى مكان آخر يحتاج إلى جامع، وإما إلى تزويج هذا الشباب وإلى تزويج الفتيات اللائي لو خلي بينهن وبين الكلام لصرخنا في وجوه آبائهن اتقوا الله وارحموا ضعفنا، وخلوا بيننا وبين شاب صالح يعني يعيننا على أمر ديننا ودنيانا. أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فأنا أنصح يعني التهاون في قضية الخطبة هذا ليس من الدين، الخاطب أجنبي والمخطوبة أجنبية، خلاص ما هو إلا وعد فقط بالزواج، إنما لا يجلس معها ولا يخرج معها، لا يجلس معها في خلوة يعني، وإنما لو في وجود محرم يجلس ليتعرف عليها، يتعرف عليه في وجود محرم من المحارم ماشي، لكن ما تبقاش هي صباه الولد كل ليلة سهران، والساعة 3 الفجر والساعة 4 الفجر وقاعد، والأب يطلع مسكين يا ابني الساعة بقى كام، يقول له لا نام يا عم الحاج خد راحتك، ما تقلقش ما تخافش، ده انت بنتك في يد أمينة. ايه الكلام الفاضي ده؟ هذا لسه من الدين يا أخي، ليس من الدين إطلاقا. ومخالفة البيوت لدين سيد النبيين يعرضها للخطر العظيم. إنما أنا يعني في على أي حال الأخت المخطوبة تنصح له، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فلا حرج عليها يعني إن اعتذرت له، لأني كما أقول ما هو إلا وعد بالخطبة، فإن لم تجد فيه عونا على أمر الدين وعلى الدنيا فلا حرج أن تعتذر. وكذلك الخاطب لو لم يجد من مخطوبته عونا له على أمر الدين والدنيا فلو اعتذر لها أيضا فلا إثم عليه ولا حرج. وأسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا. الأخ بيسأل، شغال في مجال السياحة، تزوج وعنده ولدان، وكان يعني تاب إلى الله وعاد إلى الله، لكنه خايف لأن دخله لازال يدخله شيء من المال الحرام، ماذا أصنع؟ على أي حال يا أخي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناك الحلال الطيب، لكن أقول لك ما دام أصل عملك حلالا، ما دام أصل عملك حلالا وأنت في عملك الذي أنت فيه الآن ابحث عن عمل آخر ولو براتب أقل. قد يكون من اليسير علي جدا الآن أن أقول لك اترك العمل فورا، هذا ميسور على أي مفتن يفتي الناس، وأقول لك من يتق الله يجعل له مخرجا وأرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا حق. لكن قد لا يتصور من يفتي الناس بهذه الآية الكريمة أن من يفتيه لم يحقق التقوى بعد، هو لم يحقق التقوى أصلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هو لم يحقق التقوى، فعليه أن يحقق تقوى الله عز وجل ابتداء ليجعل الله عز وجل له مخرجا في قضية الرزق انتهاء وفي كل أموره الدنيوية، يجعل له مخرجا أي من كل كرب ومن كل هم ومن كل ضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنا أنصح نفسي وأخي السائل بتحقيق تقوى الله، والتقوى هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، فاجتنب المعصية، ومن أخطر المعاصي أكل الحرام، أكل الحرام، لأن الإنسان قد يدعو فلا يستجاب له بسبب أكله للحرام. قد لا يحسن أن يربي ولده تربية كريمة لأنه يطعم أولاده الحرام بدعوى أنه يريد أن يوسع على نفسه وعلى أولاده، وهو لا يدري أنه يغرس غرسا ليس طيبا ويغرس غرسا خبيثا يعرض به نفسه وبيته وأولاده لخطر الدنيا والآخرة، أو لشري الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأنا أنصحه الكريم أن يحقق تقوى الله عز وجل وأن يبتعد عن الحرام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فليحقق التقوى ليجعل الله له مخرجا، فهو في عمله يحاول أن يبحث عن عمل آخر ولو براتب أقل، وعلى قدر صدقه سيصدقه ربه سبحانه وتعالى. وماله إن كان الأصل فيه الحل ودخل عليه شيء من الحرام فهذا مال مختلط، والجمهور على جواز التعامل بالمال المختلط. وأنصحك أن تكثر من الصدقة والتوبة بنية تطهير نفسك وتطهير مالك، وأسأل الله أن يطهرنا وإياك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني بسرعة كذا لأن انتهى الوقت، السؤال قبل الأخير، الأخت اللي سألت يعني عن فترة شبابها ما دامت مقصرة في المدة التي مضت وهي تابت إلى الله عز وجل الآن وأقبلت إلى الله، فأبشرها بقول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أسأل الله أن يجعلني وإياك وإخواني وأخواتي منهم بمني وكرمه. أما السؤال الأخير، سؤال ابننا البار، سؤال ابننا البار الذي يرفض أن يعمل مع والده في الأفراح، وقد ذكر أن هذه الوظيفة يرى فيها حراما أكيدا، ذكر منها بعض النماذج، يقول بيقدم على ترابيزات الأفراح زجاجات البيرة والخمر، وقد تحيى الليلة كلها بالراقصات العاريات، وقد رفض العمل مع والده، ووالده بيقول له أنا مش راضي عنك، أنا أبشرك أخي الحبيب وأقول لك إنما الطاعة في المعروف، فلا تخف من قول والدك أنا لست راضيا عنك. فلا يجوز للوالد أن يلزم ولده بالعمل في معصية الله، وإلا فهو ساخط عليه. هذا ليس سخطا، وإنما طاعة الولد لربه تبارك وتعالى إنما هي مشروعة، ويؤجر الابن عليها، بل ويأثم الابن إن عصى الله تبارك وتعالى في طاعته لوالده أو لأمه. إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق أبدا في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق أبدا في معصية الخالق. قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأنا أنصح للوالد الكريم أن يطهر نفسه وأن يطهر ماله من هذا الحرام الواضح، وليبحث عن عمل آخر، وإن صدق الله صدقه، ولا يجوز له أن يلزم ولده للعمل معه في هذا العمل وفيه هذا الحرام الواضح. وأبشر الابن بأن عدم عمله مع الوالد في هذه الأعمال التي فيها هذا الحرام ليس معصية لله، إنما هي طاعة لله سبحانه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. وأخيرا لازلت أنصح الابن أن يظل برا بأبيه بالكلمة الطيبة والكلمة المهذبة الجميلة والنصح المهذب المؤدب، فهو لا زال وسيظل والدا له. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الوالد وأن يردنا معه جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأحمد الله أن وفقني للإجابة على كل ما طرح علينا في حلقة اليوم من أسئلة، ولكنني أعتذر اعتذارا شديدا جدا لمن لم أستطع أن أجيب على أسئلته التي تبقت عندي في الحلقات الماضية، وإن يسر الله ربما أبدأ بالإجابة عليها في الحلقة المقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء، قبل أن أستقبل مجموعة الاتصالات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرار.